السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل العلم بلغة لنا في أمور ديننا ودنيانا، وأن يحفظنا من الزيغ والضلال والفتنة، إن ربنا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يفتح فهومنا وأن يحفظ جوارحنا وأن يبلغنا الخير وأن يعيننا عليه، أن يحفظنا من كل سوء ومكروه، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي قد ذكرنا تذكرة لطالب العلم في بعض ما ينبغي له في طريقة تلقي العلم ومعرفة قدر أهله والاختلاف فيه، جملة من المسائل التي فيها نوع تذكير لما حبس بعض الإخوة عن الحضور لعدم الطريق أو لعدم تيسر المواصلات في ذلك، وحفظا لحقهم في التزود من العلم لما كانوا منتظمين معنا حريصين على درسنا. نسأل الله ألا يضيع أجر الجميع، إنه جواد كريم. فنكمل بإذن الله ما كنا توقفنا عنده قبل هذا الانقطاع أو هذا التوقف، أحسن من الانقطاع، لأداء هذه الشعيرة العظيمة وهي حج بيت الله الحرام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص. الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين والفريدة والرفق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حكم بعبد، وعكسه يقتل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص. قد كنا شرعنا في المجلس الماضي في الشرط الأول والثاني، أخذنا الأول ولا الثاني؟ أخذنا الأول والثاني، فذكرنا عصمة المقتول وأن من قتل غير معصوم فإنه لا قصاص في ذلك، أو من قتل مهدر الدم لردة أو زنا في إحصان، نعم، فإنه لا قتل عليه في تلك الحال، أو قتل حربيا ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، فإنه في مثل هذا لا يكون فيه القصاص. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يضمنه بقصاص ولا دية. وقد تقدم ما يتعلق بذلك، على أن محل الكلام في مثل هذه المسائل في حال القتل، في حال القتل. فلو أنه قتل حربيا نعم، ثم بعد قتله وقبل أن يعرض على القضاء هذا القاتل عوهد أهل بلده، فلا يؤثر ذلك العهد شيئا، لأن محل الحكم حال حصول الجناية، وحصول الجناية كان مهدر الدم لا عصمة له، فلذلك لا قصاص في مثل تلك الحال، لا قصاص في مثل تلك الحال. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني، وهو التكليف. فالصغير والمجنون، نعم، لا قصاص عليهم. لماذا؟ لعدم القصد منهم، لأنه كما ذكرنا في القاعدة أن عمدهم خطأ، أن عمدهم خطأ، فبناء على ذلك لا يكون عليهم قصاص، لا يكون عليهم قصاص. فهل يقاس على ذلك من زال عقله بنحو سكر وما شابه ذلك؟ ماذا تقولون؟ ها أحمد، لماذا؟ ما ماذا تقول يا أخيار؟ أن النائم، من قال من أن النائم يقتص منه؟ ها؟ طيب، لا، لا بد من التفصيل في هذا والتقييد، فيقال لا يخلو الحال، إما أن يكون قد اعتدى بسكره أو لا. فإن لم يكن قد اعتدى بسكره، كما لو سكر من حيث لا يعلم، شرب ما ظنه عصيرا فبان خمرا، نعم، أو أكره على شرب المسكر فحصلت منه الجناية، فهذا إيش؟ لا قصاص عليه. لكن من حصل منه اعتداء بالسكر بأن شرب المسكر مختارا قاصدا لذلك، فهذا اختلف فيه، والمشهور عند الحنابلة وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السكران في مثل هذه الحال مؤاخذ بأفعاله وأقواله، ولذا يحد حد القذف لو قذف كما حكم بذلك الصحابة، فدل على أنه لو قتل وجنى فإنه يؤخذ بجنايته في مثل تلك الحال، بخلاف من لا قصد له أو من لم يكن مختارا لتعاطي ذلك المحرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث، وهو المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية. هذا الشرط شرط يشتمل على جملة من المسائل، لكن من حيث الأصل فهذا قد دل عليه الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم أو مؤمن بكافر. فدل هذا على أن المكافأة معتبرة في القصاص، محكوم بها، وهذا من حيث الجملة هو قول عامة أهل العلم، وإن اختلفوا في بعض التفصيلات أو في بعض المسائل، كما هذا أمر مألوف في مسائل العلم أنه يتفقون في جملتها ويختلفون في بعض تفاصيلها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية. ما المقصود بالمساواة هنا؟ المقصود بالمساواة هنا نفي الأفضلية، نعم، لأن المساواة قد تقتضي ألا يكون أعلى منه ولا يكون أنقص منه، أليس كذلك؟ وليس المقصود هنا الجهتان جميع، ليس المقصود الجهتين جميعا، بل المقصود ألا يكون أعلى منه، فلو كان مثله أو أقل منه فإنه يقتل به، وإلا فلا، فلو كان أعلى منه فإنه لا يقتل به. نعم، واضح. يعني أنه كما سيأتينا، لو قتل إيش؟ مسلم كافرا، فهل يقتل به أو لا؟ لا يقتل به. لماذا؟ لعدم التساوي، لأن المسلم أفضل من الكافر. واضح؟ طيب، لو قتل كافر مسلما فهل يقتل به؟ إذا قلنا بأن التساوي يقصد به الاستواء من كل وجه فهو لا يقتل به، لكن المقصود بهذا أن لا يكون أعلى منه، وهنا لو قتل الكافر المسلم فإنه قتل من هو أعلى منه، فيقتل به أو لا يقتل؟ يقتل به من باب أولى، من باب أولى. فإذا المقصود بالمساواة هنا نفي الأفضلية، فلا يكون المقتول، فلا يكون القاتل أولى من أفضل من المقتول أو أعلى درجة من. نعم. ثالثا، أو يمكن أن يقال المساواة المقصود بها هنا في القاتل، فلا يكون القاتل إيش؟ محل الكلام القاتل، فلا يكون القاتل أعلى درجة من المقتول. نعم، هنا قال في الدين، في الدين، وهذا أمر ظاهر، فإنه لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر، فإن الكافر إذا قتله مسلم حتى ولو كان متعمدا ظالما فإنه لا يقتل به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مؤمن بكافر. وكما في حديث علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، جاء عند البخاري وعند أهل السنن من حديث علي، أما الأول في البخاري وعند مسلم أيضا. واضح؟ واضح أنه لا يقتل المسلم بالكافر، وذلك لعدم المساواة بينهما، ولما تقدم من الحديث: المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر. وفي رواية: ولا يقتل مؤمن بكافر. فدل هذا على أن المساواة في الدين معتبرة، وهذا مخصص لعموم الآية في قول الله جل وعلا: النفس بالنفس. فإن الآية النفس بالنفس أن كل نفس تقاد بنفس، أليس كذلك؟ مهما بدون ما تقييد، لكن هذه الأدلة مخصصة للآية، حاملة لها أو قاصرة لها على بعض أفرادها. والحرية أيضا، فإن القاتل الحر لا يقتل بالعبد، أو بعبارة أوضح: لو قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل به، فإنه لا يقتل به. لماذا؟ لعدم المساواة. ما الدليل على ذلك؟ نقول أيضا: فإن هذا مخصوص من الآية التي فيها النفس بالنفس، بما جاء في حديث علي أنه لا يقتل حر بعبد، وحكم بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الحر لا يقتل بالعبد، أن الحر لا يقتل بالعبد. أما لو قتل العبد عبد مثله فإنه يقتل به ويقاد، فإنه يقتل به ويقاد. ولو قتل العبد حرا فإنه إيش؟ لو قتل العبد حرا فإنه يقتل به. لماذا؟ لأنه قتل من هو أفضل منه، فيقتل من باب أولى. طيب، لو قتل هذه أصعبها، لو قتل الحر الكافر عبدا مؤمنا، ها؟ ها؟ إيش قلت؟ يقتل الكافر بالعبد المؤمن؟ لا يقتل به، يقتل به، عفوا، يقتل به، يقتل به، لأن الحديث: ولا يقتل حر، السنة ألا يقتل حر بكافر، حر بعبد. فهذه مسألة منفصلة عن المسألة التي قبلها. فالمسلم الأصل أنه لا يقتل بالكافر، لكن باب العبودية والحرية يختلف عن باب الإسلام والكفر، فليس بينهما يعني تداخل. فبناء على ذلك نقول أن مقتضى الأدلة يدل على أن الحر حتى ولو كان كافرا لا يقتل بالعبد لو قتله. واضح يا أخوان؟ طيب، هل يقتل السيد بعبده لو أن سيدا قتل عبده؟ عامة أهل العلم على أنه يقتل، على أن السيد لا يقتل به، مثل لأنه لا يقتل حر بعبد. نعم، لكن احتيج إلى ذلك لأنه جاء في بعض الأحاديث من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أطرافه جدعناه، لكن قال أهل العلم أن هذا الحديث فيه انقطاع، فيكون المرد إلى الأصل، والأصل أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا، فلا يختص السيد بحكم يخصه لعدم سلامة الدليل الذي استدل به في مثل هذا. واضح؟ إذن هذا في الحرية والرق. نعم، قال خلنا بالنقراء ثم نرجع لكم. نعم، فلا يقتل مسلم بكافر، وهذه واضحة أو مقتضى ما ذكرناه للأدلة المتقدمة. نعم، ولا حر بعبد مطلقا، سواء كان سيدا أو غير سيد، وسواء كان كافرا أو مسلما، فإنه لا يقتل بالعبد. طيب، هل يقتل العبد المكاتب بالعبد؟ يعني لو أن مكاتبا قتل عبدا هل يقتل به؟
نعم.
نعم، لماذا؟ لأن المكاتب وإن كان يؤول إلى الحرية لكنه عبد ما بقي عليه درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من كان مبعضا فهل يقتل بالعبد؟ هل يقتل بالعبد؟ لا يقتل. لماذا؟ لأن القصاص لا يتجزأ، فلا يمكن أن نقول من أنه عبد، لأن فيه جزء حر سواء كان الثلث أو الربع أو أكثر، والحر لا يقتل بالعبد، فبناء على ذلك لا يتجزأ، فيصار إلى البدل في ذلك، وهي القيمة بالنسبة للعبد على ما سيأتي بإذن الله. نعم، وعكسه يقتل، فلو قتل كافر مسلما قتل به، ولو قتل عبد حرا قتل به. نعم، قال ويقتل الذكر بالأنثى، لو قتل ذكر أنثى فهل يقتل بها؟ نعم، لأن الله جل وعلا يقول النفس بالنفس والعين بالعين. نعم، طيب، فإن قال قائل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، نعم، فماذا تقولون؟ فماذا تقولون؟ ليس في الآية دلالة على نفي القصاص بين الحر والأنثى، أليس كذلك؟ نعم، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد الرجل بقتله الأنثى، كما في قصة اليهودي، فإن اليهودي قتل امرأة من الأنصار فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقتله بها، أليس كذلك؟ هذا الثاني. والثالث أنه لم يأتي ما يعارض عموم الإطلاق في قول الله جل وعلا النفس بالنفس. واضح؟ النفس بالنفس لم يأتي ما يعارضها في المسألتين الأوليين، ورد ما يخصصها على سبيل التوضيح، أحسن هذا التعبير أفضل، جاء ما يخصصها، لكن في الرجل بالأنثى لم يأتي ما يخصصها. كيف وقد جاءت الأدلة بأنها عضدت هذا المعنى؟ بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الكتاب الذي كتبه كتب أن الرجل يقتل بالأنثى أو يؤخذ الرجل بالأنثى، فدل ذلك على استقرار هذه المسألة وبقاء حكمها، وهو قول عامة أهل العلم. نعم. ولا يؤخذ من أهل المرأة نصف الدية كما جاء ذلك في بعض الآثار، لكن هو كما قلنا أن عامة أهل العلم على أنه يؤخذ بها بدون ما أخذ ولا زيادة ولا نقص. نعم. والأنثى بالذكر هذا ظاهر، أما أخذ الأنثى بالذكر فلو قاتلت المرأة رجلا فإنها تقتل به، ولا يلزمهم ولا يلزمها أهلها أو أولياؤها شيء، يعني أن يدفعوا أيضا نصف الدية، لا، لأن الله جل وعلا يقول النفس بالنفس، فتكون هذه النفس مكافئة لها وكافية في أن تؤخذ بذلك، ولا يزاد في هذا ولا ينقص. فإذا هذا ما يتعلق بشرط المكافأة. عندك سؤال؟ كيف؟ إذا قتل العبد المسلم كافرا حرا، نحن قلنا أن الحر لا يقتل بالعبد، فمقتضى ذلك أنه لا يقتل الكافر بهذا العبد. لكن لو قتل إيش؟ لو قتل، أنت سألت عن لو قتل العبد أي قتله كافر أي. لا. ها؟ لو أن الكافر الحر قتل عبدا مسلما، هذا لا إشكال فيه بأنه لا يقتل به أي. لكن لو قتل العبد المسلم كافرا حرا كافرا، فهل يقتل به؟ فهل يقتل به؟ نعم، نحن قلنا لا يقتل عبد مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، فالذي يظهر نعم أنه لا يقتل به في مثل تلك الحال، أنه لا يقتل به في مثل تلك الحال. نعم. نعم، عدم الولادة يعني ألا يكون بين القاتل والمقتول ولادة، فلو كان أحدهما والد للآخر فإن هذا يصح التعبير؟ لا، ما يصح نقول كذا، لأنه هو نفاها في الثانية، فنقول إذن ألا يكون بين القاتل والمقتول ولادة، فلو كان القاتل والدا للمقتول فإنه لا يقتل به، لا يقتل به، واضح؟ لو كان القاتل والدا فإنه لا يقتل به، ولا يختلف الحكم بين أن يكون أبا صلبيا بأن يكون هو أبو المقتول مباشرة، أو أن يكون من آبائه يعني جده أو جد جده أو جد جد جده، فإنه لا يقتل به. لماذا؟ لعموم أن الحديث لا يقتل والد بولده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيدا، أليس كذلك؟ وهو ابن بنته، فدل على أن أبا الأبي وأبا الأم أب ملة أبيكم إبراهيم، وهو أب صلبي أو أبو آبائهم، فدل ذلك على أنه يدخل في اسم الأبوة فيلحق به حكمها، ولا يختلف بين أن يكون أبوه لأمه أو أبوه لأبيه، فالحكم في ذلك واحد. نعم. وهنا لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى عدم الولادة فلا يختلف الحكم بين أن يكون الأب مسلما أو كافرا، قالوا لعظم فضل الأبوة وشرفها، فلا يقتل الوالد بولده، فلا يقتل الوالد بولده. ومثل ذلك الأم، فالأم كالأب في هذا سواء بسواء، نعم، لأنها مثل الأب، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنها مثل الأب، والمعنى الذي لأجله منع من القصاص بين الوالد وولده أو بين الأب وابنه موجود في الأم مع ابنها أو ابنتها، أليس كذلك؟ فلأجل هذا لا تقتل الأم كالأب في مثل هذا. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين، أحد الأبوين. وتسمية الأم أبا على جهة التغليب، فتطلق هنا تبعا ولا تطلق استقلالا، كما يقال القمرين للشمس والقمر، لكن لا يمكن أن يقول إنسان رأيت القمر وهو يرى الشمس، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا، نعم، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على، كما ذكرنا، نوسى، سواء كان أبا صلبيا أو أكثر من ذلك أو فوق ذلك، وإن على بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. أما لو تطاول الولد على أبيه أو أمه، نسأل الله السلامة والعافية، فقتله، نعم، أو قتل أم أبيه أو جده لأمه أو نحو ذلك من آبائه وأمهاته، نعم، فإنه يقتل بذلك. لماذا؟ لعدم ما يمنع من هذا، بل لأنه زاد في مثل هذا العقوق والظلم على أعظم من أنعم عليه بالنعمة ومن عليه بالوجود أو أو تسبب في وجوده وهو الوالد، فبناء على ذلك فإن الولد يقتل بوالده لو أن الولد قتله، لو أن الولد قتله. نعم. هنا مسألة تتعلق بذلك، وهي أن إيش؟ كما أن الوالد لا يقتل بولده، فكذلك لا يمكن أن يكون الولد وليا للدم مطالبا به. ما مثل هذا أو ما مثل ذلك؟ لو أن والده مثلا قتل أخ زوجته فهو خال الابن، أليس كذلك؟ فالتي ترث الدم هي الزوجة وأهل ذلك. فلو أن الزوجة ماتت فمن الذي يرث الدم؟ أبناؤه، أليس كذلك؟ فليس لهم أن يطالبوا بقتل أبيهم، وليس بعد ذلك لأولياء الدم في مثل هذه الحال إلا الدية، لأنه تعذر القصاص لوجود ما يمنع منه وهي الولادة، سواء كان ذلك في جميعها أو كان في بعضها متسببا فيها، ما دام أن فيه ولادة بين القاتل والمقتول أو في الورثة الدم، فإنه سيفضي إلى أن يكون هذا الولد سبب لقتل أبيه، هو الذي طلب قتل أبيه، أليس كذلك؟ فكما أنه ليس له أن يقتله فكذلك ليس له أن يطالب بقتله في مثل تلك الحال. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء هنا أن مما لا يعتبر في المكافأة، هي في المسألة اللي قبلها، طيب ما دامنا نسينا نذكرها، أنه لا الاختلاف بينهما، فلا يفرق بين أن يكون القاتل فقيرا والمقتول غنيا، ولا أن القاتل جاهل والمقتول عالم، نعم، ولا سوى ذلك، وعلى هذا إجماع أهل العلم. وإلا لو قلنا بهذا لأفضى ذلك إلا أن لا يقتل أحد بأحد، لأنه ليس أحد يساوي أحدا. ولذلك حتى ولو كان دميم الخلقة مقطع الأطراف وهو فقتله من هو من أحسن الناس خلقا وأجملهم طلعة وأكملهم نضارة وعلما وجاها ومالا، فإنه يقتل به ولا شك. بل يقول أهل العلم أيضا حتى فإن القصاص يجري بين الولاة والعمال أو عموم الناس، فلو قتل الوالي إنسانا فإنه يقتل به ويقاد إذا كان ذلك يعني ظلما وعدوانا واستكملت الشروط المقتضية لوجود وحصول القصاص بينهم. نعم. ما دام لو وجد أن واحد هو وهم عشرة من بقية الأولياء ليس لهم علاقة، لكن هذا يصير والده القاتل وهو مشترك معهم في وراثة الدم، فهو يعفو ويسقط الدم، أو ليس له حق المطالبة أصلا فيسقط القصاص تلقائيا، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بالقصاص بينهم. يعني لا يقاد به في الأطراف فيما دون النفس كما لا يقاد به في النفس، هذا شروط في القصاص مطلقا. نعم نعم. لو قتل
أخو أبيه الأكبر
ابنه عمه، لا يدخل في هذا. فلو ليس في هذا، هو لو قتل عمه فلا شك أنه يقاد بذلك كما يقاد لو قتل والده، لكن لو أن العم قتل ابن أخيه فهنا يقتل به إلا أن يكون ورثة الدم هم أبناؤه، فلو كان أقرب الناس إليه هم من يرثون الدم، أولاده كما لو كان مثلا جدهم لأمهم، أولاد هذا الرجل ها جدهم لأمهم أو نحو ذلك، فهو لا يعني من جهة أمهم فإنه لا يقتل به، وإلا فالأصل أنهم يقتلون. نعم. باب استيفاء القصاص، هذا الباب في ماذا؟ من التوفية. الاستيفاء يعني طلب حصول القصاص، متى يعني لما حكمنا بأن أنه يقتص من هذا، فما الأشياء التي يطلب حتى يقتص منه ولذلك استيفاء القصاص هو حقيقته نعم الفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه فمتى يستوفى منه، متى يفعل به ذلك، متى يقتص، هذا هو الباب الذي عقده الفقهاء رحمه الله تعالى لبيان ذلك. نعم. نعم، قال يشترط لذلك ثلاثة شروط، يعني حتى يستوفى من القاتل فلا بد أن تتوافر هذه الشروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإذا كان مستحق القصاص من الورثة فيهم غير مكلف بأن كان صبيا صغيرا أو كان مجنونا فلا يستوفى من الجاني. لماذا؟ لماذا لا يستوفى من الجاني؟ لأنه لا يعلم عفوهم من مطالبتهم بالقصاص، وهو حق لهم، والقصاص يقصد به تشفي تشفي الورثة من القاتل، وهم لا يحصل لهم شيء من هذا. فبناء على ذلك، لما كان لا يعلم عفوهم من عدمه والحق لهم، فإنه ينتظر إلى أن يظهر منهم المطالبة من عدمها. ولذلك يستدل الحنابلة هنا من أن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم حتى بلغ أولياء المقتول، ويحبس لا يطلق. لماذا؟ لأنه قد يهرب فيضيع الدم والحق، ولا يقال هذا مثل ما يقال في المدين المعسر، لأن المدين المعسر لا يستوفى منه شرعا، يعني المعسر لا يطلب الاستيفاء منه، ثم أيضا هو يضر به، لأنه إذا حبس يفوت عليه الكسب الذي يمكن أن يحصل به، بخلاف القصاص. فإذن هنا نقول من أنه ما دام أحد الورثة أو بعضهم أو جميعهم فيهم من ليس بمكلف لصغار أو لجنون، فإنه يحبس إلى أن يبلغ ويظهر رغبتهم في الاستفاء من عدمه. فإن عفوا انتهى القصاص وانتقل إلى الدية، وإن طلبوا القصاص أقيم عليه بعد ذلك. نعم. لكن هنا قال: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، يعني أنه سواء كان عدم التكليف لصغر، وهذا لا إشكال فيه، أو كان لجنون. فإن قال قائل: يعني انتظار الصغير أمر معلوم، لكن انتظار المجنون خاصة إذا علم أن جنونه لا تؤول إلى الإفاقة، نعم، فهم يقولون لا يختلف الحكم في ذلك، حتى ولو كان لا تعلم إفاقة فإنه ينتظر إما أن يموت الجاني أو يموت هذا المجنون، فينتقل حقه إلى ورثته من إخوته أو أبنائه إن كان له أبناء، نعم، ففي هذه الحالة تكون المطالبة لهم، أو يفيق، فإن أفاق فالحمد لله، فإذا لا ينتظر. طيب، لو كان الصبي والمجنون يحتاجان إلى نفقة، فقيرين، هل لأوليائهم أن يعفوا؟ ظاهر كلام الحنابلة هنا أنه ليس لهم أن يعفوا، لا في حال فقرهم ولا غناهم ولا توقع إفاقتهم أو عدم توقعها، كل ذلك الحق فيها لهم، لا ينتقل إلى غيرهم. وإن كان عند الحنابلة قول أنه إذا كان فقيرين فإن لوليهم أن يعفو إلى الدية، لأن هذا أصلح وأنفع لهم. وبعضهم يقول، بعض الحنابلة يقول أنه لولي المجنون أن يعفو دون الصغير، باعتبار أن ولي المجنون في الغالب أنه لا يفيق، أن المجنون لا يفيق، فيكون مصلحته في العفو إلى الدية. لكن جادة المذهب على أن الأمر في ذلك لا يختلف، سواء كان فقيرين أو غنيين، فالحق لهما، لا ينتقل إلى أوليائهما بحال من الأحوال، والانتظار حاصل بكل حال، حتى ولو طالت المدة، ولو لم يعلم متى يؤول الأمر إلى إفاقتهما واستحقاقهما للمطالبة بالدم. ولذا قال: وحبس الجاني إلى البلوغ إن كان صبيا، وإلى الإفاقة إن كان مجنونا، فيبقى ما بقي الأمر كذلك حتى يزول ما يمنع من استحقاق هذا الوارث للدم، إما المطالبة أو العفو. نعم.
قال رحمه الله: الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم
انتظر القدوم والبلوغ والعقل. نعم. قال الثاني اتفاق الأولياء المشركين فيه على استيفائه، يعني حتى يستوفى القصاص لا بد أن يكون الجميع قد اتفقوا على المطالبة بالقصاص، واضح؟ فإذا كان ورثة الدم، من ورثة الدم؟ نعم، من ورثة الدم؟ من ورثة الدم؟ ها شيخ، الذين يرثون ليس أهله، لا، الذين يرثون المال، من يرث المال يرث الدم، لأن الوارث يرث كل مال المقتول من مال أو حق، فهم يرثون المال ويرثون الاستحقاق، وهذا حق له انتقل إليهم، واضح؟ واضح يا أخوان؟ أو حق لهم، يعني على كل حال سيأتينا التفصيل ما يتعلق بذلك. فهنا إذا نقول أن هؤلاء هم ورثته، فهم الذين يطالبون بالدم، فكل من ورثه، فإذا افترضنا أنه لما مات هذا المجني عليه ترك أما وابنا وإيش وأبا، فنقول هؤلاء هم ورثته. ولو ترك 5 أبناء، نعم، وزوجة وثلاث بنات وجدة، فإنهم هم أولياء الدم، فلا بد أن يتفق هؤلاء على المطالبة بالقصاص، فإن عفا واحد منهم سقطت المطالبة بالدم، ولا يختلف أن يكون العافي أحد قراباته أو أن تكون إحدى زوجاته، فالحكم في ذلك واحد، واضح؟ والاستحقاق في ذلك لا اختلاف فيه. فإذا اتفاق الأولياء المشتركين فيه على الاستيفاء، لأن الشرع متطلع إلى العفو، فإذا عفى واحد لم يستحقوا ما لهم، فينتقلوا إلى البدل فيعطون الدية، فيعطون الدية. قال وليس لبعضهم أن ينفرد به، نعم، يعني أنه لو كان لهم القصاص فقام أحدهم وأسرع إلى هذا القاتل وقتله، فنقول هذا افتيات، هذا افتيات على البقية الورثة، أليس كذلك؟ لو أن شخصا له هذه الدار ومات عنها وله ورثة، فواحد ذهب وأخذها، أليس افتات على من بقية الورثة؟ أليس كذلك؟ فكذلك إذا أسرع هذا وقتل الجاني فإنه افتات على بقية الورثة، فقد يكون بعضهم أراد أن يعفو أو نحوه، فإذا ليس له أن يفتات أحد من الورثة على البقية في الاستيفاء. فإذا فعل فما الحكم؟ فإذا فعل فما الحكم؟ ها حسن، ها كيف؟ فإيش يسوى؟ ماذا يفعل؟ يقتل مطلقا؟ أحمد، يا ما له بعض حق فيه. على كل حال لا يخلو حال هذا من أحد أمرين أو أمور، أن يكون قد عفى بعض الأولياء وعلم أنه عفى، فهذا لا شك أنه قاتل لمعصوم الدم فيجب عليه أن يقتل به، نعم. الحالة الثانية أن لا يكون أحد الأولياء قد عفى، ما بعد عفى أحد، لكن هو استعجل خاف أنهم يعفون أو خاف أنهم كذا فذهب وقتل، فنقول في هذه الحال نعم لا يقتل، لكنه استعجل ما ليس له فعله، فبناء على ذلك إما أن يقال تجب عليه قدر الدية لورثته، يعني قدر الدية من غير حقه، نعم واضح، وإما أن يقال يجب على ورثة المقتول هذا الثاني ورثة أن يعطي الدية للورثة ثم يأخذوها من هذا القاتل، ثم يأخذوها من هذا القاتل، واضح ولا مباضح؟ يعني الآن هذا الذي قتل أليس له حق؟ لنفرض أن له حق 10%، ما يساوي 10 أسهم من 100 سهم، أليس كذلك؟ فهو استوفى حقه وحق الورثة، فاستفاؤه لحقه إيش؟ لا إشكال فيه، لكن تفويته لحق الورثة يغرمه، فإما أن نقول يغرمه هو نأخذ منه ونعطي الورثة، ويقول بعضهم لا، أن حق الورثة متعلق بالجاني أو ورثته فيأخذونه من الجاني أو ورثة الجاني لما قتل، ويقوم ورثة الجاني ويأخذوه من هذا القاتل، يأخذون طبعا 90 ليس 100، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. الحالة الثالثة أن يكون بعض الورثة قد عفى ولم يعلم، جاء وقتله لما قيل له أن فلانا قتل والدك فأسرع إليه وهو محبوس فقال إني أريد أن أتحدث إليه، فدخل وهم يظنون أن سيتحدث أو سينظر ما سبب ذلك، فأسرع إليه وقتله، وكانت زوجة أبيه قد عفت عنه لأنه من أبناء عمومتها، نعم، فنقول في هذه الحالة إن كان لم يعلم، إن كان علم فيقتل به، وإن كان لم يعلم ففي هذه الحالة يقولون فإنه يدرأ عنه الحد للشبهة لأن لحق في الدم أليس كذلك، وينتقل إلى الدية، واضح يا أخوان؟ نعم. قال وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا تضر القدوم والبلوغ والعقل، يعني لو كان بعض الورثة بالغين وبعضهم صغار أو مجانين أو غائبين، فلو طالب البالغون والمكلفون بإقامة القصاص نقول ليس لكم الحق لأنكم لا تنفردون بهذا الحق، فينتظر صغيركم أن يكبر، وينتظر مجنونكم أن يفيق، وينتظر غائبكم أن يحضر، واضح يا أخوان؟ لأن الحق مشترك بينهم وليس أحد بأولى من الآخر ولا بمقدم عليه، واضح مشايخ؟ واضح؟ نعم. اللبا أو اللبا، هو اللبا بعضهم، نعم.
ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يبتسم منها في حتى تضع، ولحكم من ذلك كالقصاص.
نعم. قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، المقصود بالقصاص أن يفعل بالمجني عليه ما فعل بالجاني وأن لا يؤخذ أكثر من ذلك، نعم، فلا بد أن يؤمن التعدي، فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو وجب على حامل أو حامل أو حائل فحملت، يعني هي كانت قبل أن تحمل ثم حملت بعد أن قتلت، فنقول لا يقتل وفي بطنها ولد، لأن الاستفاء منها يفضي إلى أن يموت من في بطنها، وهل من في بطنها قد جنى أو جرت منه جناية، فيكون ذلك زيادة واعتداء في الاستفاء، فلا يقتل في مثل هذه الحال، نعم، ولا يختلف بين أن يكون القتل في مثل هذه الحال قصاصا أو حدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الزانية تركها حتى إيش؟ حتى ولدت، ثم لما ولدته قال ارجعي حتى تطعميه، فأرجعت حتى أطعمت ثم أتت به ومعه كسرة خبز، يعني كالمستدلة على أنه قد إيش؟ قد قام بنفسه أو استطاع أن يأكل ويتعاطى الطعام والشراب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فحدها، فكان ذلك طهرة لها كما جاءت في ذلك الأحاديث، فدل على أنه إذا احتيج إلى هذا فإنه ينتظر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباء. اللباء هذا أول ما يخرج من لبن المرأة من صدرها عند الولادة، وهو يقولون من أعظم ما يكون به حياة الولد ونفعه، أعظم ما يكون به نفع الولد، فلو لم يسقى منه ربما تضرر وربما مات، فهو مهم له. فيقول حتى يسقى، ثم إن وجد من يرضعه، إن وجدت امرأة تقوم به فالحمد لله تؤخذ، يؤخذ لها ويقتص من هذه القاتلة أو تحد إن كانت ما عليها حد، نعم، وإن لم يكن فإنها تترك حتى تفطمه، لئلا يضيع، لئلا يهلك، لئلا يموت، لأن حرمته صارت أظهر وأتم، فبناء على ذلك يترك. ومثل هذا في مثل هذه الأوقات، مثلا لو قتل أحد من اشتبكت بعض أعضائه، لسمى عند الناس الآن السياميين، أهما شخصان أم شخص واحد؟ شخصان. فلو قتل أحدهما فإن الاستفاء منه يفضي إلى أن يموت صاحبه، فإذا لم يؤمن الاستفاء بأن يقتصر عليه فلا يستوفى منه حتى يفصلان، نعم، أو يعتبر ذلك مانعا من الاستفاء، لأن قتله قتل لصاحبه أو لمن التصق به فلا يجوز. واضح؟ ويعني لذلك أمثلة كثيرة. نعم. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، أيضا حتى ولو كان اقتصاص في طرف من الأطراف، لو كانت قد قطعت يد امرأة فهي تقطع يدها، نعم، فبناء على ذلك، أو لو فقأت عينها، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، طبعا إذا قلنا من أن اليد يقتص بها، وهذه مسألة خلافية سيأتينا الكلام فيها، على كل حال المهم ما يدخله القصاص، ما يدخله القصاص، فنقول إذا كان فلا يقتص. لماذا؟ لأنه يمكن أن يضر بها فتموت، فيموت ما في بطنها، فبناء على ذلك ينتظر حتى تضع، لئلا يكون في ذلك إضرار بهذا الحمل الذي في بطنها. نعم. نعم، هذا الفصل إذن في من يستوفي وكيفية الاستيفاء، فيقول ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائب. لماذا؟ لأن هذا من الأمور التي يكثر فيها النزاع ويخشى فيها من إيش؟ من الظلم والاعتداء أو الإذاء أو غيره، فكانت ولا يفصل ذلك ولا يمنع مثل هذه الأمور إلا السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فأقام نائبا مكانه، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون حضر السلطان أو حضر نائبه في الاستيفاء. نعم. وآلة ماضية، ولا بد أن تكون الآلة ماضية، فلا تكون كالة ولا ضعيفة، لئلا يكون في ذلك إيش؟ أذية لهذا المجني عليه، وهذا فيه دلالة على أنه وإن استبيح دمه فإن ذلك لا يعني استباحة جميع ما له، لأنه باق على إسلامه، له يحفظ عرضه، يحفظ أيضا طريقة قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فأمر بالإحسان في كل شيء حتى في قتل ذلك القاتل والاقتصاص من ذلك الجاني. فيقولون لو كانت آلة كالة فلا. ومثل هذا يقول الفقهاء وأنه لا يقتله بآلة فيها سم، لأن السم في بعض الأحوال يفضي إلى تعفن البدن وتقطعه، فيفوت تغسيله والصلاة قبره والصلاة عليه وما يتبع ذلك، فقد يتعفن البدن فيفوت ما له من الحق في التغسيل والتهيئة والتكفين والصلاة عليه بعد ذلك والقبر. فإذا المهم أنه لا بد أن تكون الآلة ماضية، وأن يكون القتل قتلا لا زيادة فيه ولا تعذيب ولا تنكيل، ولا يكون في ذلك أيضا تقطيع لأطرافه ولا مثلة للنهي عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجانب له غيره.
ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أن الاستيفاء بالسيف يعني بأي حال قتل، قتله بأن أسقط عليه جدارا أو طعنه بسكين، نعم، أو مثلا خنقه حتى مات، أو غضه بين حجرين، فيقولون يقتل بالسيف. واستدل في هذا بأنه جاء في الحديث: لا قود إلا بالسيف. لا قود، قلنا القود يعني أن يقاد به ويتبع به فيقتل، فيقولون لا قود إلا بالسيف. لكن هذه الرواية وإن كانت هي الأشهر عند الحنابلة، إلا أن عند جماعة من الحنابلة وقول عند أهل التحقيق من الحنابلة وغيرهم أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل، لأن هذا أول شيء يدل عليه المعنى وهو القصاص، وهو أن يتبع الجاني فيفعل به ما فعل بالمجني عليه، ولأن الله جل وعلا قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا. وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذلك اليهودي واعتدى على المرأة فغض رأسها بين حجرين، قتله النبي صلى الله عليه وسلم فغض رأسه بين حجرين، فيقتل القاتل بمثل ما قتل إذا أمكن ذلك. إذا أمكن ذلك، فلو كان قد قتل بفعل محرم فلا يدخله في هذا، كما لو كان قد لاط به نسأل الله السلامة والعافية فمات بذلك، ما نقول يلاط بالقاتل، نعم، لكن متى ما أمكن ذلك بفعل حلال بغير فعل محرم فإنه يفعل به مثل ما فعل، يفعل به مثل ما فعل. وهذه اختيار شيخ الإسلام، اختيار كثير من أهل التحقيق، وعليها الفتوى عند علمائنا. والعمل في السعودية في ماذا؟ هو بالسيف على جادة المذهب. نعم. قال: ولو كان الجاني قتله بغيره. وقوله هنا ولو كان الجاني قتل بغيره إشارة إلى ما جرى في هذه المسألة من الاختلاف. نعم. في سؤال أظن ما يمدينا توزع الكشف الشبهات. نعم يا لو كان الورثة 95 شخصا منهم 94 شخصا يريدون القتل وواحد لا يريد القتل، فإنه لا يقتل. ولو كان الورثة 139 شخصا منهم 138 شخصا لا يريدون القتل وواحد يريد القتل فإنه لا يقتل، والعكس بالعكس، ولو أراد 130 أن يقتل، عفوا، والعكس كذلك، وواحد أراد أن لا يقتل فلا يقتل. واضح؟ إذا عفت الزوجة كعفو غيرها، إذا عفت الزوجة كعفو غيرها. بعضهم قد خالف في ذلك، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم والذي نص عليه الحنابلة وغيرهم أن عفو الزوجة كعفو غيرها، فإذا عفت انتهى حكم القتل في مثل تلك الحال. نعم. إذا كان أي يقتل القاتل، الكلام في القاتل. نعم، هذا سيأتينا، هل يكون فيه دية للجنين أو لا؟ نعم. تأذن؟ توكل على الله.